بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال رحمه الله: باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه. قال: حدثنا الوليد بن عتبة، حدثنا الوليد، حدثنا عبد الله بن العلاء أنه سمع أبا سلام الأسود قال: سمعت عمرو بن عبسة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير، ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة ساقه المصنف رحمه الله في كتاب الغنائم في باب استئذان الإمام في الأخذ من المغنم، وقد تقدم هذا الحديث، ولكن المصنف رحمه الله أعاده هنا ليبين له حكم الاستئذان، استئذان الإمام في أن يأخذ شيئا من المغنم غير الشيء المخصص له. وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المثل الأعلى للأمة، وهو القدوة والأسوة، كما قال جل ذكره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلى بهم عليه الصلاة والسلام وجعل سترته بعيرا، صلى إلى بعير، يعني جعله بينه وبين القبلة، البعير بارك يستتر به. وهذا أمر مشروع، اتخاذ السترة في الصلاة في الأماكن المفتوحة حتى لا يقع المرور بين المصلي وبين سترته. والنبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من صلاته التفت إلى أصحابه فأخذ وبرة، والوبرة هي الشعرة الواحدة من الشعر الموجود في ظهر البعير، أخذها النبي عليه الصلاة والسلام واستقبل بها أصحابه، يعني استدار نحوهم وحمل هذه في يده، وقال: إنه لا يحل لي شيء من غنائمكم إلا كهذه. هذه الوبرة ماذا تغني؟ لا شيء فيها، كأنها عدم. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا يضرب المثل لأمته ويبين ما يجب أن يتبعه القادة والولاة الذين يتولون شأن الأمة بعده، أنه لا يحل لواحد منهم حتى ولو كانت له سلطة أن يأخذ شيئا غير ما أحله الله. النبي عليه الصلاة والسلام هو القائد، وهو الأسوة، وهو القدوة، وأصحابه يفدونه بأنفسهم، ولو طلب النبي عليه الصلاة والسلام منهم أي شيء لما توانوا في فعله، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يكن جشعا، ولم يكن هلعا، ولم يكن متهالكا على المال وعلى حطام الدنيا، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن له أموال قارون، ولم يكن له من الأرصدة والرياث والمتاع الشيء الكثير، لكنه كان يجود بما عنده النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لأصحابه: إنه ليس لي شيء من غنائمكم، لا يحل لي شيء من غنائمكم إلا كهذه، إلا الخمس. خمس الغنائم الله سبحانه وتعالى أحله لنبيه عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا الخمس من الغنيمة للرسول عليه الصلاة والسلام، الخمس فيه، يعني خمس الخمس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا فيما تقدم بشر، له أهل وله حاجات في نفسه وفي من حوله، فهو عليه الصلاة والسلام لا بد أن يسدها، وهو مشتغل بشأن الأمة لا يستطيع أن يعمل ولا يستطيع أن يتكسب، فلذلك الله سبحانه وتعالى أعطاه خمس الخمس، خمس الغنيمة هذا يفرز وأربعة أخماسها تقسم بين الغانمين، وهذا الخمس المفرز للرسول عليه الصلاة والسلام خمسه، والباقي قال مردود عليكم، كما ذكر الله اليتامى والمساكين وابن السبيل، فالنبي عليه الصلاة والسلام ينفقه في مصالح المسلمين. طيب، لماذا أورد المصنف هذا الحديث تحت هذه الترجمة، حكم الاستئذان في الأخذ من الغنيمة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث أنه لا يحل للإمام شيء غير الشيء الذي خصصه الله سبحانه وتعالى له، لا يحل له، وإذا كان هذا الشيء لا يحل له فكيف يمكن له أن يأخذ شيئا لو أراد؟ لا بد حينئذ من الإذن، لأن هذا من مال المسلمين، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، يعني لا بد من الاستئذان. يعني لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام راغبا في أخذ شيء غير الشيء الذي خصص له فإنه لا يحل له ذلك إلا بإذن، لأن هذا ليس له، لا يمكن أن يقدم الرسول عليه الصلاة والسلام على أخذ شيء غير الخمس، قال لأنه لا يحل لي، فهذا مال المسلمين لا يجوز أن يأخذه الإمام بغير حقه، والرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه الله نصيبه من هذا المغنم خمس الخمس كما ذكرنا.
قال رحمه الله: باب في الوفاء بالعهد. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان.
نعم، الوفاء بالعهد من شيمة هذا الدين، وهذا مما كان يوصي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قادته وأصحابه، كان إذا أرسل بعثا أو أرسل جيشا أوصاهم، وكان من وصيته لهم عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تخونوا ولا تغدروا. والغدر نوع من الخيانة، ولكنه خيانة فيها خسة، فيها خسة أن يأتي من غير الطريق الذي تكون فيه المواجهة وتكون فيه الصراحة ويكون فيه الصدق، التواء الغدر. وعادة ما يكون هذا الغدر مع، لا يقع إلا مع من يصدقك، مع من يأتمنك، مع من يثق فيك، فلا يجوز لك أن تخلف هذا الأمر، لا يجوز لك أن تخلف هذا الأمر مهما كلف الثمن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي به أصحابه: لا تغدروا. ويبين في هذا الحديث شؤم الغدر، شؤم الغدر، قال: ينصب لكل غادر لواء في يوم القيامة. في يوم القيامة في المحشر كل نفس تجادل عن نفسها، كل إنسان يرجو النجاة لنفسه، لا يهتم لأحد، لا لوالد ولا لولد ولا لزوج ولا لصديق، كل واحد همه نفسه. وفي ذلك اليوم الإنسان يطلب السلامة ويخشى من الفضيحة، لأن الفضيحة في يوم القيامة ليست كالفضيحة في غيرها في الدنيا، الفضيحة في الدنيا حتى وإن رآها بعض الناس أو رآها خلق كثير، لكن هؤلاء الخلق ليسوا هم كل من على وجه الأرض، فما بالك بالخلق جميعا منذ أن خلقهم الله إلى أن بعثهم يوم القيامة، كلهم في هذا الصعيد، ويرفع لهذا الغادر لواء علامة يكتب عليها: هذه غدرة فلان ابن فلان، ويسمى باسمه واسم أبيه. هل بعد هذه فضيحة؟ نعوذ بالله، ليس بعد هذه الفضيحة من فضيحة، وهذا من باب التنفير، من باب التنفير. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تغدروا، لكن أيضا يأتي يبين شؤم هذا الغدر في يوم القيامة، لأن الإنسان قد يغدر وقد يحصل مراده في الدنيا، وقد لا يراه الناس، وقد لا يستطيع أحد أن يعاقبه،
لكنه في يوم القيامة لن يفلت من عقاب الله سبحانه وتعالى، لأن الغدر والخيانة ونكث العهد هذه ليست من شيم المسلمين، وهذا الدين دين الصدق، دين الصراحة، دين الوفاء، لا يمكن أن يلتئم معه شيء من هذه الأمور المستقذرة المستخبثة. حتى مع الأعداء إذا عاهد الإنسان يجب أن يفي بعهده، ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام خصال النفاق المنافق، قال المنافق إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذه إذن صفات المنافقين هي موجودة، لكن من يتغياها، من يحملها، من يتصف بها ليس المؤمن الصادق. هذه من صفات المنافقين، والذي يوجد فيه شيء من ذلك يوجد فيه شيء قدر من النفاق، لكن إذا اجتمعت هذه كلها في شخص كان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام منافقا خالصا والعياذ بالله. فهذه كلها من باب التنفير من هذا الفعل الشنيع، والإنسان المسلم لا بد أن يلتزم بما ألزمه الله سبحانه وتعالى به. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، العقود العهود والمواثيق والاتفاقيات لا بد أن يتسم الإنسان المسلم فيها بالصدق والصراحة والوفاء، وإلا فكيف يعرف بين الخلق سمو هذا الدين، وكيف تعرف رفعة أحكامه، وكيف يدل ذلك على عظمة من شرعه لنا، ومن أرسل رسوله عليه الصلاة والسلام به، ومن أنزله في كتابه الكريم. إذا لم يلتزم المسلمون بهذه الأخلاق فلا فرق بينهم وبين غيرهم حينئذ، فالله ألزمهم بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، ليظهر للناس تميز الخلق جميعا تميز هذا الدين ورفعته وعلو شأنه، فيقبل عليه طواعية. النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في مكة قبل البعثة كان معروفا بالصدق والأمانة والوفاء، ولذلك كان الكفار كفار قريش يأتمنونه على أموالهم حتى بعد البعثة، حتى بعد أن ابتعثه الله سبحانه وتعالى كانوا يأتمنونه على أموالهم وهم يكذبونه، لكنهم يعلمون أن هذه الخصلة أصيلة في خلقه عليه الصلاة والسلام وفي مسلكه. وعندما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى دين الله، عندما أمره ربه بذلك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال وأنذر عشيرتك الأقربين، دعاهم فسألهم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك كذبا. هذا دليل على أن الناس يقبلون على من يتصف بهذه الصفات الحميدة، لكنهم للأسف لما دعاهم إلى دين الله نكصوا وقالوا تبا لك سائر اليوم، ألهذا دعوتنا؟ وكان الذي يحمل وزر هذه القالة السيئة عمه أبو لهب، ولذلك الله سبحانه وتعالى قرعه ورد عليه في كتابه تبت يدا أبي لهب وتب، ما تب محمد عليه الصلاة والسلام، ما خاب ولا خسر. الذي خسر وخاب من؟ أبو لهب، وسيصلى نارا ذات لهب في يوم القيامة، هو وزوجه التي كانت تعينه على الضلال وتعينه على أذية المسلمين. الشاهد من هذا أيها الإخوة أن الإنسان المسلم يجب عليه أن يلتزم بأحكام الله سبحانه وتعالى وبالصدق وبالوفاء، لأن هذا مظهر من مظاهر الدعوة إلى الإسلام. وربما رآك بعض أعداء الله، بعض غير المؤمنين، فلم يقتنعوا بما تقول، لكنهم قد يقتنعون بما تفعل. والناس كما يقول المثل، الناس إيمانهم في عيونهم، فإذا رأوا منك الصدق والوفاء قد يقبلوا، قد يكون ذلك دافعا على لإقبالهم على دين الله. وهذا حدث كثيرا أيها الإخوة، في كثير من البلاد دخلت الإسلام طواعية بدون حرب ولا شيء مما يتكلف به، دخلوا في الإسلام لأنهم رأوا أخلاق المسلمين. التجار، تجار من المسلمين سافروا إلى شرق آسيا وإلى بعض بلاد أفريقيا وكانوا يتعاملون مع الناس، فرأى الناس أهل تلك البلاد وهم على غير دين الإسلام، رأوا منهم هذا الصدق والأمانة والاستقامة في أخلاقهم، فدخلوا بسبب ذلك في دين الله. فلا ينبغي أن يفرط الإنسان المسلم في مثل هذه الأمور، حتى في الحرب، حتى في الحرب إذا عاهد المسلم لا يجوز له أن ينكث عهده، وإذا وعد لا يجوز له أن ينكث بوعده، ولا يجوز له الغدر، لا يجوز له الغدر. نعم، في ميدان المعركة كل شيء مستباح فيها، وعلى شيء الأنفس والدماء مستباحة في هذا المقام، فلا حرج في ذلك. لكن إذا كان هنالك أمر آخر يتعلق بوعد أو بعهد ونحو ذلك فلا بد من الوفاء به، ولا يحل الغدر حتى ولو مع الأعداء. نعم.
قال رحمه الله: باب في الإمام يستجن به في العهود. قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل به. وقال: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن الحسن بن علي بن أبي رافع أن أبا رافع أخبره قال: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول الله، إني والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. قال: فذهبت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قال بكير: وأخبرني أن أبا رافع كان قبطيا. قال أبو داود: هذا كان في ذلك الزمان، فأما اليوم فلا يصلح.
نعم، الحديث الأول له علاقة بشأن الإمامة أيها الإخوة. الإمامة في هذا الدين لها شأن عظيم، وهي كذلك في كل مجتمع وفي كل هيئة لا بد من وجود إمام، لا بد من وجود رئيس، وإلا يصبح الأمر فوضى، لأن من طبائع البشر الاختلاف، وربما يؤدي الاختلاف في الرأي إلى الانشقاق وإلى التفرق، بل قد يؤدي إلى النزاع والخصام والاقتتال. من الذي يضبط ذلك كله؟ الإمام. فالإمامة في هذا الدين ليست حكما شرعيا فحسب، بل هي أيضا أمر تقضي به العقول والعادات. لا يمكن أن يستقيم أمر الناس بدون وجود إمام، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو إمام المسلمين، هو الذي يجمع كلمتهم، هو الذي ينصحهم، هو الذي يوجههم، هو الذي يعين القادة، هو الذي يفصل في النزاع بين الناس. النبي عليه الصلاة والسلام كان إلى جانب كونه رسولا من عند الله يبلغ شرع الله، هو يقوم أيضا له وظيفة أخرى، هي وظيفة الإمامة. والإمامة تعني التقدم، وتعني أنه لا بد أن يقتدى به. والشاعر يقول: لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، لأنه العادة أن لا يكون الإمام المطلوب، أن لا يكون الإمام إلا من أحسن الناس أفضلهم وأقدرهم على القيام بشؤون هذه الإمامة. وعندنا في هذا الدين أمثلة كثيرة جدا. إمامة الصلاة، الصلاة الله سبحانه وتعالى أوجبها علينا، هي من الواجبات العينية، كل واحد منا تجب عليه الصلاة في نفسه. ما يسأل يقول فلان ما صلى أنا ولذلك أنا ما أصلي، لا، أنت مطلوب منك أن تؤدي الصلاة حتى لو تركها الناس جميعا والعياذ بالله، لكن الله سبحانه وتعالى مع ذلك أوجب أن تكون الصلاة جماعة. جماعة، كيف تكون جماعة؟ يأتون في مكان واحد يصطفون كلهم سواء، لكن يتقدمهم شخص يسمى الإمام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، يقتدى بفعله، فإذا كبر فكبروا. نحن في الصلاة في المسجد، متى نكبر؟ إذا أقام المؤذن للصلاة كل واحد منا يكبر؟ لا، ننتظر حتى يكبر الإمام، إذا قال الله أكبر نكبر، وإذا ركع نركع، وإذا رفع وهكذا. وفي السجود، هذا مظهر من مظاهر وحدة الكلمة واتفاق الرأي، لأنه إذا لم يكن كذلك ضاعت الأمور، الصفوف متساوية، الإمام هو الذي يشرف على ذلك ويدعو الناس إلى تسوية الصفوف وتراصها، ثم بعد ذلك يكبر. هذا مظهر. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال إذا كنتم في سفر، إذا كانوا ثلاثة فليؤمروا أحدهم. لابد أن يكون هذه إمارة خاصة، لكنها مظهر أيضا على وحدة الكلمة، لأن التنازع والاختلاف بين الناس قائم، فلو كانوا في سفر ثم مروا في طريق واختلفوا هل نسلك هذا الطريق أو نسلك هذا الطريق، ولم يكن لهم أمير، ذهب هذا من هنا وذهب هذا من هنا، تفرقوا واختلفوا، وقد تكون بعض هذه الطرق فيها مهلكة، وقد تكون هذه بعض الطرق خاطئة لا توصل إلى الغاية، لكن إذا كانوا جميعا كانت كلمتهم واحدة، من الذي يجمع كلمتهم؟ الإمام. في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الإمام جنة، يعني وقاية لمن معه، يستجن به، يعني يتوقى به. الإمام الإنسان إذا وقع عليه اعتداء يرفع أمره إلى من؟ إلى الإمام. الإمام هو الذي ينصفه. الإنسان إذا خشي على نفسه عدو يتهدده يرفع أمره إلى الإمام ليقيه شر هذا العدو، وهكذا. هذا في أحوال الحياة العامة. لكن ما أهمية هذا في كتاب الجهاد؟ الحديث هذا أورده المصنف في كتاب الجهاد، جاء فيما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه أنه في مغازيه كان إذا اشتد العدو عليهم، الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا داهمهم العدو واشتد الحال عليهم أين يذهبون؟ كانوا يفيئون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يستجنون به، يعني يتقون به من العدو، يتقون به. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام جبانا، كان أشجع الناس، كان يقاتل، كان يدافع، فالناس كانوا يأنسون ويطمئنون ويستريحون لفيئتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام يجب أن يكون شأنه كذلك في المعارك، في القتال، وليس بالضرورة أن يكون الإمام هو إمام المسلمين العام، هو الذي يحضر، إن حضر فكذلك، وإن لم يحضر فكذلك. قواده، القائد الذي يعين من قبل ولي الأمر في المعركة هو المخول لمثل هذا الأمر، فالناس يفيئون إليه، وإلا لم يكن قائدا. إذا كان هو أول الهاربين أو أول المختفين أو أول الحريصين على أنفسهم، ما كانت هناك إمامة، وما كانت هناك وقاية، وما كانت هناك رعاية للشؤون المسلمين. فالإمامة شأنها يعني شأن كبير في حال السلم وفي حال الحرب. حتى في حال الحرب لا بد أن يكون هذا المعنى حاضرا في ذهن الإمام وفي أذهان من معه. الحديث الثاني فيه أمر آخر يتعلق ربما بالحديث الأول الذي مر معنا وهو حديث عدم الغدر. النبي عليه الصلاة والسلام أرسلت إليه قريش رسولا، هذا الرسول هو الصحابي الجليل أبو رافع رضي الله تعالى عنه. أبو رافع كان مولا لبعض قريش وكان نصرانيا، فأرسلوه في حاجة إلى النبي عليه الصلاة والسلام زمن العهد بينهم وبينه. أبو رافع وقع الإسلام في قلبه ووجدها فرصة عندما قابل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصرح له بما في نفسه أنه أسلم وأنه لا يريد أن يرجع إلى الكفار، لا يريد أن يرجع إلى الكفار بعد أن يسر له الله القدوم إلى دار الإسلام وإلى مقابلة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر عظيم، أمر عظيم. لكن ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أبو رافع الآن جاء ليسلم أو جاء في حاجة أرسله بها مواليه؟ جاء في حاجة رسول. فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أخيس بالعهد، أنا بيني وبين قريش عهد، فلا يجوز أن أنكث هذا العهد ولا أحبس البرد. هذا رسول، البرد جمع بريد، وهذا مأخوذ من الإرسال، من الإرسال. البرد هي المراسلات، وهؤلاء الذين يأتون بالبريد هم حملة هذه الرسائل. يقول لا أحبس البرد، فلا يجوز، هذا ليس في عرف الناس حتى في ذلك الزمان، وهو من الأمور الحسنة التي تدل على الوفاء وعلى الصدق، لأن الرسل لا تقتل ولا تحبس، يبلغ رسالة هذا. وإن كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بعض الكفار كسرى مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل الرسول الذي جاء به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه قال اللهم مزق ملكه، وحصل، استجاب الله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الشيء المستقر عند الناس جميعا في ذلك الزمان وفي أعرافهم أن الرسل هذه لا تحبس ولا تقتل. حتى ولو جاءك الرسول من عند عدوك بشيء تكرهه ترده، ترده. لكن هذا الرجل المسلم كيف يصنع به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد. وهذا وإن كان شيئا حسنا مستقرا في أعراف الناس حتى في الجاهلية، إلا أن الإسلام زاده وثوقا نكث العهد والغدر وعدم الصدق وعدم الوفاء ليس من أخلاق المسلمين، وهذا ما صرحت به نصوص القرآن والسنة ومر معنا في الأحاديث التي تقدمت. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال ارجع، ارجع إلى من أرسلك، فإن كان في قلبك الذي تقول كنت صادقا تريد الإسلام فارجع، بعد أن تذهب إلى مواليك وتبلغهم الرسالة تستطيع أن تأتي، لكنك إذا أتيت في المرة القادمة تأتي لتسلم، ما جئت تحمل رسالة، فلا خوف حينئذ من أن تبقى مع المسلمين. وهكذا يقول أبو رافع أنه ذهب ثم عاد مرة أخرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما. وهذا كله يؤكد أمر الوفاء وعدم نكث العهد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لا أخيس بالعهد، لا أخيس بالعهد. هذه مسألة تتعلق بالخلق الكريم الذي يحمله الإنسان الذي يقتدى به والذي ينظر الناس إليه بعين التقدير والتبجيل والاحترام. لكن نحن إضافة إلى ذلك، مع أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان أكمل الناس خلقا وخلقا وهو الإنسان الكامل، لكن هذا المعنى أيضا تأيد وتأكد بنصوص الشرع، فما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغدر. قد مر معنا في حديث متقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما عزم على فتح مكة أهدر دماء بعض الناس وقال اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. فجاء أحد هؤلاء ودخل على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يوم الفتح وهو يعلم العاقبة، يعلم أنه سيقتل لا محالة، فاستجار بعثمان. وعثمان من هو؟ تعرفون مكانته. ما أراد عثمان أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بهذا الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ووقف به على رأسه وقال هذا فلان يا رسول الله، جاء تائبا. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ ينظر إليه من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه 3 مرات يصعد نظره فيه ويصوبه، ما قال شيئا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كأنه كان ينتظر شيئا، أن يقوم أحد المسلمين فيضرب عنقه. أعطاهم مهلة لكنهم ما فهموا هذه الإشارة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لامهم بعد ذلك، قبل إسلامه وعفى عنه، لامهم، ما كان فيهم أحد يقوم إليه فيقتله. قالوا يا رسول الله ما أدركنا، أفلا أشرت إلينا حتى ولو بعينك إشارة بعينك؟ قال عليه الصلاة والسلام ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. الكمال في صفات الأنبياء، هم بشر لكن هذا الكمال هو الذي يدعو إلى الاقتداء بهم، وهذا الذي أهلهم لحمل رسالة الله سبحانه وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام حتى مع هذا العدو الذي أهدر دمه حتى في الفتح، حتى لو قال لو كان متعلقا بأستار الكعبة، لكنه ما حملته نفسه حتى أن يشير إلى بعض أصحابه إشارة خفية لقتله. فلذلك يجب الحرص على هذه الأخلاق الكريمة. وإذا كان الدين الذي شرعه الله لنا ألزمنا بالوفاء بهذه العهود وبهذه العقود وبالابتعاد عن الخيانة والغدر حتى مع الأعداء، فمن باب أولى أن يجب ذلك مع المسلمين. مع المسلمين الوفاء بهذه أوجب وأوثق وأقوى. لا يجوز لأحد من المسلمين يخشى الله ويرجو ما عنده أن تحدثه نفسه بشيء من ذلك وأن يقدم عليه، حتى ولو تلجلج ذلك في صدره أو تحركت به نفسه، عليه أن يصرف هذا الحاجز وأن يتذكر وعد الله ووعيده للصادقين. والصدق يدخل فيه الوفاء بالعهد، ويدخل فيه الاستقامة، ويدخل فيه عدم النكث وعدم الغدر وعدم الخيانة، كلها من الصدق. والله سبحانه وتعالى جازى الصادقين بالجنة.
قال رحمه الله: باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن أبي الفيض عن سليم بن عامر رجل من حمير قال كان بين معاوية رضي الله عنه وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر، فنظروا فإذا عمرو بن عبسة، فأرسل إليه معاوية فسأله فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقده ولا يحلها حتى ينقضي أمدها، فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء، فرجع معاوية رضي الله عنه.
حديث عظيم هذا أيها الإخوة، يؤكد ما تقدم من وجوب الوفاء بالعهد. معاوية رضي الله تعالى عنه كان واليا على الشام، ثم بعد ذلك بعد أن انقضت خلافة أمير المؤمنين علي وقتل غدرا، قتله عبد الرحمن ابن ملجم الخارجي عليه من الله ما يستحق، آل الأمر إلى معاوية، أصبح معاوية هو خليفة المسلمين، هو ولي أمرهم. كان يغزو الروم لأن الروم يحيطون بولاية معاوية رضي الله تعالى عنه، كان بينه وبينهم عهود. ماذا كان يصنع معاوية؟ ما كان يغزوهم وهم في تلك العهود، ولكنه يستعد ويتهيأ ويقترب منهم، حتى إذا ما نكثوا العهد أو انقضى العهد بينه وبينهم باغتهم وهاجمهم وهو مستعد. هي حيلة، ولكن ظاهرها أنه لا شيء فيها، لأن هذا من باب الاستعداد للعدو. وهم على تلك الحال خرج إليهم واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه. جاء والجيوش مجتمعة تزحف تريد أن تقترب من حدود الروم، فصاح فيهم وقال: الله أكبر وفاء لا غدر، الله أكبر وفاء لا غدر. التفت الناس إليه فإذا هو عمرو بن عبسة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروا معاوية، استدعاه معاوية: ماذا بك؟ لماذا تصنع بالناس هكذا؟ تثبطهم حتى لا يستعدوا لعدوهم وحتى لا يسيروا نحوه. فقال: أخبرني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر لمعاوية حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في هذه الحال يبين الأمر الذي لا يجوز كتمانه: من كتم علما نافعا ألجم بلجام من نار يوم القيامة. وهذا الرسول أخبر بها أصحابه، لماذا؟ ليمتثلوه وليبلغوه للناس، فهذا بلغه للناس من باب أداء الأمانة. سأله معاوية: ما بك؟ كأن معاوية قد تغيظ قليلا عليه، لماذا يفعل هذا مع الجند ومع الجيش؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقده ولا يشدها حتى ينقضي العهد أو ينبذ إليهم على سواء، كما جاء في كتاب الله الكريم: إذا انقضى العهد بين المسلمين وبين الكفار ماذا يجب على المسلمين؟ أن ينبذوا إليهم، أن يردوا إليهم عهدهم، أن يخبروهم بانقضاء العهد، أنه لا عهد بينهم بعد ذلك، لا يجوز أن يحل عقده ولا أن يشدها، يعني أن لا يزيد ولا ينقص في هذا العهد الذي قطعه، فلا يجوز له أن يفعل. وأنت، كأنه يقول: وأنت يا معاوية الآن عندما تسير إليهم وتقترب من حدودهم وأنت مستعد بجيشك ورجالك، كأنك تحل هذه العقدة أو تغير فيها. ماذا كان من معاوية؟ وهذا أيضا موطن عظيم من مواطن العبرة التي فيها الفيئة والرجوع إلى الحق، والتي فيها الالتزام بكلام الله وكلام رسوله، والتي فيها الأخذ بكلام العلماء، الوقوف عند حدود الله. هذا شأن الإنسان المسلم، أن يكون وقافا عند حدود الله. ما حملت معاوية ولايته ولا مكانته ولا تمكنه على أن يسفه رأيه وأن يمضي في أمره، لا، وقف. فرجع معاوية، أعاد جيشه وجنوده ينتظر انقضاء العهد، عملا بماذا؟ بما ذكره له هذا الصحابي الجليل، وامتثالا لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، ماذا يقولون؟ أن يقولوا: سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فمعاوية رضي الله تعالى عنه وقف عند هذا الحد، وهذا فيه اعتبار عظيم لمقدار هذا الصحابي ومكانته، أنه ما أن سمع شيئا جاءه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأخذه بعين الرضا والقبول. والصحابي الذي روى هذا أيضا أراد أن يبرئ ذمته وأن يؤدي الأمانة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يكتب عليه الإثم بكتم هذه الأمانة. إذا كان رجل واحد بحديث واحد يرويه لمن لم يسمعه ولم يشاهده ولم يرويه معه غيره، يؤثر في هذا الجيش بكامله وفي القائد في ولي أمر المسلمين، هذا دليل على عظمة هذا الدين، على عظمة هذا الدين. مر معنا في درس مضى قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. عظمة هذا الدين هي التي كتبت له بفضل الله سبحانه وتعالى الخلود والبقاء إلى زمننا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. حتى وإن حصل التقصير من حملة هذا الدين من أتباعه، إن حصل التقصير لكن هذا الدين يظل ناصعا صريحا واضحا مؤثرا، لأنه هدى الله الذي أرسل به إلى الخلق لهداية الخلق جميعا. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن على رسوله عليه الصلاة والسلام هدى ورحمة للعالمين منذ أن نزل إلى قيام الساعة. هذا موقف عظيم أيها الإخوة يجب أن نعتبر به. وقد مر معنا أيضا ذكر فيما تقدم ذكر حادثة وقعت في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وقد جاء بعد معاوية بسنين رضي الله تعالى عن معاوية وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عمر بن عبد العزيز بعد ذلك بسنين فأرسل جيشا من جيوشه للفتح، فدخلوا سمرقند، هذه في أوزبكستان الآن، في ما يسمى بالجمهوريات الإسلامية الآن، دخلها الجيش المسلم وتمكنوا في تلك البلاد. فجاء بعض أهل هذه البلاد من قادتهم إلى عمر بن عبد العزيز يشكون إليه هذا الجيش وقائد الجيش، يشكون إليه لماذا؟ لأنه ظلمهم، أكل أموالهم، سفك دماءهم، اغتصب نساءهم، أم ماذا؟ لا، قالوا إنه باغتنا في العهد الذي بيننا وبينه، وعدنا، أنذرهم 3 أيام، قبل انقضاء الأيام 3 هجم الجيش عليهم وتمكنوا من البلد. فعمر رحمه الله، عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل الذي ملأ الدنيا عدلا في وقت قصير لم يبلغ 2 سنين، أقل من 2 سنين قليلا، عمر بن عبد العزيز أرسل معهم قاضيا إلى سمرقند وأمره أن يسأل الجيش وأن يستطلع الأحوال وأن يستحضر أهل البلاد مع قائد الجيش فينظر إن كان ما يقولونه حقا حكم لأهل البلاد، وإن كان ما يقولونه باطلا حكم ببقاء الجيش. فجاء إلى سمرقند وأحضر قائد الجيش وأحضر هؤلاء وسألهم، فلما تبين له صدق ما يقولونه أن الجيش دخل عليهم في مدة الإنذار حكم بخروج الجيش. القاضي واحد ليس معه حاشية ولا أعوان ولا سلطة تنفيذية، حكم بخروج الجيش، فامتثل الجيش لهذا الحكم وهم قاموا يحملون أمتعتهم يريدون الانصراف والخروج من البلد وتسليم البلد لأهلها. فلما رأى أهل البلاد هذا الأمر قالوا رضينا، رضينا، هذا أمر ما عهدناه، في من مضى من الحكام والولاة رضينا بهؤلاء ودخلوا في دين الله. هذا العدل أيها الإخوة الذي قامت به السماوات والأرض، وهذه الاستقامة وهذا الصدق، هذه أخلاق هذا الدين. إذا لم يتمسك المسلمون بهذا في معاملاتهم وفي سلوكهم فلا فرق بينهم حينئذ وبين غيرهم، بل قد يكون عدوهم في بعض الأمور أمكن منهم وأقوى منهم وأفضل منهم بمراحل، في العدد، في السلاح، في التخطيط، في أشياء كثيرة. لكن المسلمين إنما ينصرون بنصر الله سبحانه وتعالى، ونصر الله لا يتنزل إلا من على من استقام على أمره، على من استقام على أمره.
قال رحمه الله: باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته.
معاهد.
باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا في غير من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة.
نعم، هذا أيضا يلتئم مع ما تقدم من مسألة الوفاء بالعهد. إذا عاهد المسلمون سواء كان هذا العهد في الحرب أو في غيره لا يجوز أن ينكثوا. طيب، وإذا حصل اعتداء على المعاهد ماذا يكون؟ لا بد من ضمانه، والذي يعتدي على المعاهد مجرم وآثم. من قتل معاهدا في غير كنهه، يعني في غير استحقاقه. المعاهد هذا بالعهد له ذمة الله وذمة رسوله وذمة المسلمين، لا يجوز أن يعتدي عليه أحد. يأمن على نفسه وعلى ماله وعلى أهله، لكن هذا الأمان لا يعطيه الحق في أنه يفسد أو أنه يخالف مقتضى هذا العهد. نحن أمناه ليعيش بيننا آمنا مطمئنا، هو وأهله، لا يعتدي عليه أحد ولا يؤذيه أحد ولا يأخذ ماله أحد. لكن لا يصح أن يقوم هو بفعل ينكث فيه هذا العهد. يعني هذا المعاهد لو قتل، لو سرق، لو اغتصب، لو زنى والعياذ بالله، لو خان، لو غدر، هذه كلها تنكث العهد. هذا هو الكنه، أن يحافظ على مقتضى هذا العهد الحقيقة. لكن إذا كان هذا قد فعل فعلا يستوجب القتل، استوجب العقوبة، حينئذ هذا بحق. ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. يعني إذا استحق الإنسان عقوبة على جريمة فعلها فحينئذ هذا العهد أو هذا الدين، هذا الإيمان الذي دخل فيه لا يحول بينه وبين هذه العقوبة. فالمعاهد لا يجوز أن يعتدي عليه أحد، له ذمة الله وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام وذمة المسلمين، إلا إذا فعل فعلا يستوجب به من ناحية الشرع العقوبة، فلا حرج حينئذ من معاقبته. وهذا يؤكد على أهمية وجوب الوفاء بالعهد وعدم الغدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يخذل أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير.